والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بقي من البحث السابق استثناءان كما أشرنا إليه بالأمس، أي هذه النكتة التي ذكرناها في مورد دوران الواجب بين أن يكون نفسيا أو غيريا لواجب آخر، معلوم الوجوب ذاك الواجب أو محتمله. هنا قلنا في مثل هذه الحالة ينحل هذا العلم الإجمالي بالوجوب النفسي لهذا الواجب كالوضوء، أو الوجوب النفسي للزيارة المقيدة بالوضوء، أو الوجوب النفسي للتقيد في ضمن الواجب المعلوم وجوبه. هذا العلم الإجمالي الذي هو علم إجمالي بين واجبين متباينين نفسيين لا ينحل انحلالا حقيقيا، ولكنه ينحل حكما لأن جريان البراءة عن التقيد عن الواجب النفسي الآخر لا يعارض بالبراءة عن الواجب النفسي المحتمل في الوضوء، لأنه لا يجري هذا الأصل. ثم أعطينا النقطة الكلية، هو أنه كلما كان ضابط الكلية لهذه النقطة للانحلال الحكمي كلما كان مخالفة أحد طرفي العلم الإجمالي مساوقة مع المخالفة القطعية بخلاف الطرف الآخر مخالفته مخالفة احتمالية، تجري البراءة في الطرف التي تكون مخالفته مخالفة احتمالية للتأمين عنه، ولا يعارض بالبراءة في الطرف الأول لكي يتساقطان ويتنجز العلم الإجمالي، لأن الطرف الأول لا يجري عنه البراءة والأصل المؤمن، لأن في مخالفته مخالفة قطعية. على كل حال، هنا هكذا الوضوء الذي يدور أمره بين أن يكون واجبا نفسيا أو واجبا غيريا في ضمن زيارة مثلا واجبة نفسية نفسيا مقيدة بالوضوء، أو الصلاة مقيدة بالوضوء، هنا ترك الوضوء مساوق للمخالفة القطعية لهذا المعلوم الإجمالي، إذ لو ترك الوضوء يكون قد خالف. على كل حال، مخالفة قطعية إما لوجوب الوضوء النفسي أو لوجوب التقيد النفسي، إذ لا يعقل تحقيق التقيد بلا وضوء. إذن فيكون مخالفته طرف الوجوب النفسي لمن يعني لمن يريد أن يجري البراءة عن الوجوب النفسي، لا يجري البراءة عن الوجوب النفسي، لا يمكن أن يؤمن بهذه البراءة عن شيء وثقل ومؤونة وعقوبة محتملة، بل في تركه ترك ذات الوضوء عقوبة قطعية، وليست عقوبة ثانية زائدة محتملة لكي يراد نفيها كما قلنا وشرحنا مفصلا. هذه الضابطة الكلية والكبروية التي طبقناها في المقام، تطبيقها في المقام على الواجب المردد بين النفسية والغيرية فيه استثناءان. الاستثناء الأول أن يكون أنه إذا كان زمان كل من الواجبين، يعني كون الوضوء واجبا نفسيا وكونه واجبا غيريا أي التقيد به في الواجب الآخر واجبون، إذا كان زمانهما متباينين، يعني أحدهما على تقدير النفسية فزمانه قبل الظهر مثلا، على تقدير الغيرية فزمانه بعد الظهر، على تقدير وجوب الزيارة المقيدة بالوضوء أو الصلاة المتقيدة بالوضوء فزمان الزيارة أو الصلاة بعد الزوال، بينما على تقدير كونه نفسيا فزمانه قبل الزوال مثلا. إذا تباين زمانهما من الواضح أنه حينئذ لا تنطبق هذه النكتة، ويكون هذا من العلم الإجمالي الدائر بين متباينين والذي لا انحلال فيه لا حكم حقيقي ولا حكمي، إذ حينئذ لا تكون مخالفة أحد طرفي هذا العلم الإجمالي مستلزمة للمخالفة القطعية لكلا الطرفين، إذ إذا ترك وضوء قبل الزوال ليس إلا الذي هو معنى مخالفة الوجوب النفسي المحتمل، يكون قد خالف مخالفة احتمالية لا قطعية، إذ لعله واجب غيري والتقيد به واجب، والذي ليس في ترك الوضوء قبل الظهر مخالفة لذاك الواجب لأن ظرفه بعد الزوال لا محالة. فمع تغاير الزمان من الواضح أنه سوف لا يكون هذه النكتة تامة، لا يكون مخالفة أحد الطرفين مستلزمة للمخالفة القطعية، بل مخالفة احتمالية في كل من الزمانين، مخالفة احتمالية، ولو تركهما معا كانت مخالفة قطعية، فالبراءة في كل منهما يكون معارضا بالبراءة عن الآخر، بالتالي من جزية العلم الإجمالي فيجب أن يأتي بالوضوء قبل الزوال ويحفظ وضوءه إلى ما بعد الزوال، أو إذا نقضه يتوضأ بعد الزوال لتقيد الزيارة أو الصلاة به، حفظ ذاك التقيد. فلا بد من الاحتياط لمنجزية العلم الإجمالي حيث لا انحلال فيه كما هو واضح، وهذا الاستثناء واضح. الاستثناء الثاني أو المورد الثاني الذي لا بد من أن يستثنى أن يكون الزمان الواجب النفسي أخص وأضيق من زمان الواجب الغيري، ليس متباينين في الزمان، يشتركان في الزمان لكن ليس متساويين، ولا زمان الواجب النفسي أوسع. إذا كانوا متساويين زمانا كلاهما من بعد الظهر بعد الزوال إلى الغروب مثلا، أو زمان الواجب الغيري زمان الواجب النفسي أوسع بحيث زمانه من قبل الزوال وإلى ما بعد الزوال، فهنا النكتة تنطبق، لأن ترك الواجب النفسي مخالفة الواجب النفسي المحتمل بترك ذات الوضوء فيه مخالفة قطعية على كل حال، لأن مخالفته بتركه في تمام الزمان المساوي مع زمان الآخر أو الأوسع منه، فبالتالي في زمان الواجب الغيري في زمان وجوب التقيد أيضا ترك القيد فيكون مخالفة قطعية لا محالة بخلاف العكس. وأما إذا كان بالعكس زمان الواجب الغيري أي زمان وجوب التقيد أو الزيارة المقيدة هذا الزمان أوسع وزمان الواجب النفسي أضيق قسم من ذاك الزمان، كما إذا كان هكذا أنه إذا كان واجبا نفسيا ففي الساعة الأولى مثلا من بعد الزوال واجب نفسي، وإذا كان واجبا غيريا فهو ممتد بامتداد زمان الواجب الآخر وهو الصلاة مثلا أو الزيارة من أول الزوال إلى الغروب. هنا في مثل هذه الحالة الانحلال الذي ذكرناه أيضا لا يتم، الانحلال الحكمي في الصورة الأولى لا يتم، في الصورة الثانية هناك صورتان بحسب الحقيقة، صورة ما إذا كان الواجب الآخر محتملا ليس معلوما فيدور الآن بين أحد واجبين نفسيين وهي سميناها بالصورة الثانية فيما سبق رقمناها. الصورة الرابعة أن يكون الواجب الآخر معلوما أصله وإنما التقيد بهذا الوضوء مشكوك فيه. الصورة الثانية سوف يلزم حينئذ أن لا يكون انحلال أيضا، سوف يكون هنا علم إجمالي منجز لا انحلال فيه لا حقيقي ولا حكمي، والوجه في ذلك حينئذ أيضا واضح، حيث أنه سوف لا يكون مخالفة احتمال النفسية في الوضوء لا يكون مخالفته مساوقة للمخالفة القطعية، يعني لمخالفة كلا الطرفين، لأن زمانه أقل بحسب الساعة الأولى من الزوال، فإذا ترك الوضوء في الساعة الأولى من الزوال خالف احتمال النفسية، مخالفة احتمالية لهذا الطرف وهو الوجوب النفسي، لكن ليس فيه مخالفة قطعية، إذ لو ليس فيه مخالفة لكلا الطرفين بحسب الحقيقة، المخالفة القطعية معنى هذا، لأنه إذا كان واجبا غيريا فزمان الواجب الغيري بعده موجود يمكن أن يأتي به بعد ذلك بعد الساعة الأولى، زمان الوجوب الغيري ممتد بامتداد زمان ذاك الواجب الآخر النفسي المحتمل، بحسب الفرق والمقطوع. إذن فلا يكون في مخالفة هذا الطرف وهو الوجوب النفسي، لا تكون مخالفته مخالفة قطعية مستلزمة لمخالفة قطعية، بل يمكن مخالفته في زمانه ومخالفة الآخر أيضا في زمان الآخر. مخالفة كل منهما مستقل يكون عن الثاني، ليس مخالفة أحد الطرفين مستلزمة لمخالفة كلا الطرفين وبالتالي للمخالفة القطعية، فإن هذا هو سبب كون المخالفة قطعية. فلا تنطبق تلك النكتة. وهذا معناه أنه هنا هذا حينما لا تكون المخالفة لأحد الطرفين مستلزمة للمخالفة القطعية، معناه أن كل من الطرفين المحتملين اللذين يعلم إجمالا بأحدهما تكون مخالفته مستقلا عن مخالفة الآخر. وهذا معناه بحسب الحقيقة أنه سوف يجري الأصل بلحاظ كل من الطرفين المحتملين، يعني نجري الأصل يجري الأصل عن الزيارة المقيدة بالوضوء، عن وجوب الزيارة المقيدة بالوضوء لنفي هذا الأثر المترتب على وجوب الزيارة وهو لزوم الإتيان بالزيارة مقيدة بالوضوء أو وجوب الإتيان بالتقيد. وأيضا يجري الأصل عن الوجوب النفسي للوضوء، لأنه هنا حينما نريد أن نجري الأصل عن الوجوب النفسي يترتب على جريانه أثر، فإنه لو كان هذا الطرف موجودا وهو الوجوب النفسي كان يجب الإتيان به في الساعة الأولى لأنه زمانه أضيق. فنجري البراءة عن الوجوب النفسي للوضوء لنفي هذا الإلزام الزائد وهو الإلزام بكون بالإتيان به في الساعة الأولى، فإن هذا الإلزام لا يكون معلوما على كل حال بل محتمل. إذن ففي كل من الطرفين سوف يكون أثر ومصحح لجريان البراءة والأصل المؤمن. الأصل المؤمن عن التقيد ينفي وجوب التقيد أو الزيارة المقيدة، البراءة عن الوجوب النفسي ينفي الإلزام بإيقاع الوضوء في الساعة الأولى في الوقت الأخاص، إذ لو كان واجبا نفسيا لوجب أن يأتي به في هذا الوقت، وهذا إلزام زائد تكليف زائد ينفيه لا محالة ويؤمن عنه الأصل. وحيث يعلم بأحدهما يعلم إما التقيد واجب أو هذا الإلزام بهذا الوقت الإتيان بالوضوء بخصوص الساعة الأولى واجب، وهذا علم إجمالي بين طرفين يجري متباينين لا انحلال حقيقي فيه ولا انحلال حكمي، لأن كل من الطرفين مجرى لأصل مؤمن يصحح ويؤمن عن عقوبة وعن إلزام زائد. وحيث يعلم بأحدهما أحد الإلزامين يقع تعارض بينهما وتساقط، بالتالي منجزة العلم الإجمالي الموجب للاحتياط بأن يأتي بالوضوء في الساعة الأولى ثم يأتي بالزيارة المقيدة بها يأتي بالتقيد، فيكون قد وافق موافقة قطعية بعد تعارض الأصول وتساقطها في الطرفين. إذن فحينما نقول لا تستلزم مخالفة أحدهم طرفين مخالفة الآخر ويكون لكل منهما مخالفة مستقلة عن الآخر، معناه أن في كل منهما أثر وتحميل وإلزام وعقوبة زائدة يكون مجرى الأصل ومحتملة ليست مقطوعة، كل منهما مخالفته مستقلة عن مخالفة الآخر. فتجري البراءة في كل من التقدير كل من الطرفين لنفي هذا الأثر والتحميل والإلزام الزائد، وحيث يعلم بأحدهما بعلم إجمالي فعلي غير منحال إذن فيتنجز لا محالة بعد التعارض بين الأصول. هذا في الصورة الثانية. وأما في الصورة الرابعة، في الصورة الرابعة تنعكس الانحلال الحكمي يكون موجودا، أي إذا الصورة الرابعة نفس الصورة الثانية مع فرض أن الصلاة ذاك الواجب الآخر الذي يحتمل أن يكون الوضوء واجبا غيريا له أي مقيدا بالوضوء التقيد بالوضوء مأمورا به في ذلك الواجب، أن يكون أصل ذاك الواجب معلوم الوجوب كالصلاة. هنا كنا نقول أنه البراءة أيضا تجري عن التقيد ولا يعارض بالبراءة عن الوجوب النفسي للوضوء، لأن البراءة عن الوجوب النفسي للوضوء لا تجري بنفس النكتة، لأن ترك الوضوء على كل حال فيه مخالفة قطعية لمن يأتي بالصلاة، إما لكونه بنفسه واجبا نفسيا أو لأن تقيد الصلاة به واجب نفسي وقد تركه وهو مخالفة قطعية. إذن فمخالفة احتمال الوجوب النفسي للوضوء في فرض الإتيان بذات الصلاة مستلزمة لمخالفة كلا الطرفين دون العكس، فتجري البراءة عن التقيد حين الإتيان بذات الصلاة ولا تجري البراءة عن وجوب الوضوء النفسي، فيجب الإتيان بذات الوضوء وكذا كنا نقول ولو بعد الصلاة دون التقيد. هنا إذا افترضنا أن الزمان للواجب النفسي أضيق، هذا الانحلال حينئذ لا يتم الذي بيناه الآن، لأنه من الواضح أنه سوف يكون كما أشرنا لجريان البراءة عن الوجوب النفسي للوضوء أثر تحميلي أثر تأميني زائد محتمل. وهو ما هو هذا الأثر؟ أنه لو كان الوضوء واجبا نفسيا كان في خصوص الساعة الأولى واجبا بالوجوب النفسي، بخلاف ما إذا كان واجبا غيريا في الصلاة فالتقيد به في من أول الوقت إلى الأخير لا في خصوص الساعة الأولى في أحد هذه الآنات ولو بعد الساعة الأولى سوف يكون واجبا. إذن فمخالفة الوجوب النفسي بترك الوضوء في الساعة الأولى لا تستلزم المخالفة القطعية، لا تستلزم مخالفة التقيد الذي يمكنه أن يأتي حينئذ بالوضوء بعد الساعة الأولى ثم يصلي، ويكون احتمال التقيد وجوب التقيد قد امتثله. إذن فليس مخالفة الوجوب النفسي المحتمل مخالفة قطعية لكلا الطرفين، وبالتعبير الآخر يكون البراءة عن الوجوب النفسي في خصوص الساعة الأولى البراءة جارية. لماذا؟ لأن هذه البراءة تؤمن عن الإلزام الزائد بأنه لا بد وأن يأتي بالوضوء في خصوص هذه الساعة. إذن فهذا الانحلال الذي ذكر لا يتم أيضا هنا، لكن يتم انحلال حكمي عكسي، بمعنى أنه البراءة عن التقيد لا تجري، فيجب على المكلف أن يأتي بالصلاة عن طهورين. البراءة عن التقيد لا يجري لا تجري، أما البراءة عن الوجوب النفسي للوضوء يجري تجري تجري نفي هذا الأثر الزائد والتحميل الزائد، وهو لزوم الإتيان بالوضوء في خصوص الساعة الأولى، هذا مصحح جريان البراءة عن الوجوب النفسي المحتمل للوضوء في الوقت الأخص. وأما التقيد، تقيد الصلاة بالوضوء وكون الصلاة عن وضوءين، هذا التقيد لا تجري عنه البراءة، لأننا قلنا أن هذه البراءة إنما يحتاجها الإنسان في فرض، يحتاجها المكلف في فرض الإتيان بذات الصلاة لا في فرض ترك الصلاة، ولا من يترك الصلاة يعلم أنه قد خالف هذا الواجب. وفي فرض الإتيان بذات الصلاة حينئذ ترك التقيد فيه مخالفة قطعية لتكليف نفسي معلوم إجمالا، إما هو هذا التقيد أو الوضوء، لأن من يأتي بذات الصلاة ويريد أن لا يأتي بالتقيد بالوضوء، يعني لا يأتي بالوضوء أو يأتي بالوضوء بعد أن يأتي بالصلاة بعد الساعة الأولى، هذا يقطع بأنه قد خالف مخالفة قطعية، إما للتقيد لأنه لم يأتي بالتقيد الصلاة عن طهور قبله، أو إذا لم يكن التقيد واجبا والوضوء واجب النفسي بحسب الفرق قد ترك الساعة الأولى الوضوء إلا كان التقيد محفوظا عنده. إذن فمن يأتي بذات الصلاة بحسب الحقيقة، من يأتي بذات الصلاة يكون حينئذ تركه للتقيد مسابقا لأن لا يأتي بالصلاة بالوضوء قبل الصلاة لا في الساعة الأولى ولا في الساعة الثانية. هذا الذي لا يأتي بالوضوء لا في الساعة الأولى ولا فيما بعد ذلك قبل الصلاة، حتى لو يأتي به بعد بالوضوء بعد الصلاة، يعلم أنه قد خالف مخالفة قطعية، إما لوجوب للوجوب النفسي للوضوء لأنه كان ينبغي أن يقعها في الساعة الأولى، أو للوجوب التقيد النفسي بأن تكون صلاته متقيدة عن وضوءين، فتنعكس تكون المخالفة احتمال وجوب التقيد النفسي تقيد الصلاة بأن يكون قبلها وضوء عن وضوء مخالفة التقيد مساوقة لمخالفة الطرفين ومساوقة للمخالفة القطعية. فإذا كان هكذا فتنعكس يكون الانحلال أيضا تاما لكن من هذا الناحية، يعني البراء عن التقيد لا يجري، لأنه على كل حال من ترك التقيد يعلم بالمخالفة القطعية، فلا بد أن يأتي بالصلاة بعد الوضوء، ولا يمكن أن يأتي بالصلاة بلا وضوءين أو قبل الوضوء ثم يتوضأ بعدها. ويجري البراءة عن تجري البراءة عن الوضوء عن الوجوب النفسي للوضوء في الساعة الأولى لنفي لزوم الإتيان بها في خصوص هذه الساعة. أصل الوضوء لا بد أن يأتي به، ذات الوضوء لا بد أن يأتي به، إن لو لم يأتي به علم بالمخالفة، فلا بد أن يأتي بذات الوضوء قبل الصلاة على كل حال لكي لا تحصل مخالفة قطعية. وأما الإلزام بإتيانه في الساعة الأولى هذا إلزام زائد مشكوك يجري عنه البراءة، وكونه طرفا لعلم إجمالي بهذا الإلزام النفسي أو التقيد بالصلاة هذا العلم الإجمالي منحال، لأن البراءة عن التقيد لا يجري. هنا قد يشكل بإشكال أبحاث العلم الإجمالي أشبه بالعزورات والألغاز والمعادلات الرياضية، قد يشكل بإشكال نذكر الإشكال وعليكم جوابه لأنه يمكن استنباطه مما سبق، وهو أنه قد يقال أن هنا هذا الكلام صحيح إذا لاحظنا ما بعد الساعة الأولى. إذا نلاحظ ما بعد الساعة الأولى، نعم ترك التقيد مساوقة للمخالفة القطعية. ما بعد الساعة الأولى لو أراد أن يصلي يأتي بذات الصلاة بلا تقيد يعلم أنه قد خالف مخالفة قطعية، لأنه إما واجب نفسي وقد تركه في الساعة الأولى أو واجب غيري الآن تركه فيكون مخالفة قطعية. لكن من يريد أن يأتي بالصلاة في الساعة الأولى، من يريد أن يصلي في الساعة الأولى لأن زمان الواجب زمان الصلاة أوسع بحسب الفرق من زمان الواجب الوجوب النفسي للوضوء، إذا أراد إيقاع الصلاة في الساعة الأولى يجري البراءة عن التقيد، عن تقيد الصلاة بالوضوء في هذه الساعة، يجريها لتجويز أن يوقع الوضوء بعد الصلاة، لا يكون ملزما بأن يتوضأ قبل الصلاة. ففي الساعة الأولى يمكنه أن يجري البراءة عن التقيد، يجري البراءة عن تقيد الصلاة بالوضوء لينفي لزوم الإتيان بالوضوء قبل الصلاة. نعم لو ترك الوضوء في الساعة الأولى وفي الساعة وفيما بعد ذلك وقبل الصلاة أيضا لم يأتي به، لو ترك الوضوء حينئذ يكون مخالفة قطعية، لكنه يأتي بالوضوء بعد الصلاة فيكون حينئذ بقى البراءة الجارية عن التقيد تقيد الصلاة بالوضوء، وكون الصلاة قبلها وضوء هذه البراءة نافعة في حق هذا المكلف جارية وتنفعه في هذا المقدار، بمقدار أن تجوز له أن لا يكون ملزما لو جاء بالصلاة في الساعة الأولى بأن يوقع الوضوء قبل الصلاة، كما كنا نقول فيما سبق في الصورة الرابعة حينما كنا نقول تجري البراءة عن التقيد ماذا كان نفعه؟ كنا نجري البراءة عن التقيد في الصورة الرابعة فيما إذا كانوا متساويين زمانا لإثبات أنه التقيد غير واجب، أما ذات الوضوء لا بد أن يأتي به كما أن ذات الصلاة لا بد أن يأتي بها، فالآن غير ملزم فائدة البراءة أنه لا يلزم بأن يجعل صلاته عن وضوء، يمكن أن يؤخر الوضوء عن الصلاة، وكذلك هذه الفائدة هنا موجودة. وإن شئتم قلتم أن المخالفة للتقيد إنما تكون مخالفة قطعية لمن يريد أن يأتي بذات الصلاة بعد الساعة الأولى، أما لمن يريد أن يأتي بذات الصلاة قبل الساعة الأولى قبل انتهاء الساعة الأولى فمخالفة التقيد ليست مخالفة قطعية، ليست مستلزمة لمخالفة كلا الطرفين لكي يقال أن البراءة إذن لا تجري ويكون الانحلال عكسيا. هذا إشكالهم، هذا الإشكال جوابه عليكم. قد أعطي إشارة أنه جوابه قد تقدم من بعض ما بيناه فيما سبق، يظهر جواب هذا الإشكال في هذا النوم هذا البحث. هي أيضا البحث في هذه السنة الدراسية. لا بأس أن نتبرك ونتشرف بقراءة رواية عينها سماحة الشيخ الأمس، وهي رواية لا بأس بها وإن كانت مرفوعة ظاهرا، وفي سند مرفوعة وفي سند آخر لا مسندة، لكن ليست بعضها بعض من في السند مجاهيل لعله. على كل حال، رواية في الكافي في كتاب فضل العلم، رواية علي بن إبراهيم رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام. قال: طلبة العلم ثلاثة، وأن طلبة كالرفقة ثلاثة، فأعرفهم بأعيانهم وصفاتهم. صنف يبين أقسام الطلاب للعلم، أقسام طالب العلم، فأعرفهم بأعيانهم وصفاتهم. صنف يطلبه للجهل وللمراء والمراء، وصنف يطلبه للاستطالة والختل، وصنف يطلبه للفقه والعقل. يصنفهم إلى هذه الأصناف الثلاثة. صنف يطلب العلم لأن يماري ويظهر أنه عالم مثلا، وهذا يعبر عن الإمام بالجهل، يطلبه للجهل، لأن هذا نحو جهالة أن الإنسان يطلب العلم لمجرد المجادلة والمباحثة، هذا أيضا لا يصل إلى العلم، يطلب العلم لكنه لا يصل. وصنف يطلبه للاستطالة والختال، يستطيل به على يشرح كل قسم من الأقسام الثلاثة على الآخرين ويستفيد منه الدنيا. وصنف يطلبه للفقه والعقل، للفهم والفقه والدرك وللعقل، الذي العقل هو أفضل شيء في الواقع الوجود الذي به يعبد الرحمن ويطلب الجنان. فصاحب الجهل والمراء موذ ممار، هذا يطلبه لكي يؤذي الآخرين، يمتحنهم، يختبرهم، يماريهم، يجادلهم. متعرض للمقال في أندية الرجال، يتذاكر العلم وصفة الحيل، قد تسربل بالخشوع، تظاهر بالخشوع، لكن تحلى وقد تخلى من الوراء، فدق الله من هذا واقعه، لأنه نيته من ذلك المجادلة والإيذاء وإظهار عجز الآخرين ونحو ذلك من الأمور، فيكون ظاهره الخشوع تسربل بالعلم، لكن واقعه خال عن الوراء، فدق الله من هذا خيشومه وقطع منه حيزومه. وصاحب الاستطالة رفع صدره، صاحب الاستطالة والختال ذو خب وملق، خدعة ذو خدعة وملق، يستطيل على مثله من أشباهه، ويتواضع للأغنياء من دونه، وهو لحلوائهم هاضم، ولدينه حاطم، فأعمى الله على هذا خبره، وقطع من آثار العلماء أثره. هذا يستفيد بالعلم في سبيل تحصيل الدنيا والمال، نعم. وصاحب الفقه والعقل ذو كآبة وحزن وسهر، من يطلبه يطلب العلم للفقه والعقل ذو كآبة وحزن وسهر، هذا حينما يطلبه للعلم وللتعقل والتدبر والاستفادة، حينئذ تتغير أوضاعه، فيكون دائما ذو كآبة وحزن وسهر. لابد كآبة مما يدركه حينئذ بعلمه من الحقائق الكبرى، من مبدئه، مصيره، انتهاء تقصيره أمام الله سبحانه وتعالى، تقصيره في الكمالات، قد تحنك في برنسه وقام الليل في حندسه يعمل ويخشى وجلا داعيا مشفقا مقبلا على شأنه. كلما هذا يزداد فهما وفقها يزداد عقلا أيضا فيزداد بصيرة بأوضاع نفسه بأوضاع الدنيا والمبدأ والمعاد، عارفا بأهل زمانه مقبلا على شأنه، عارفا على أهل زمانه مستوحشا من أوثق إخوانه. فشد الله من هذا أركانه وأعطاه يوم القيامة أمانة. نحن كنا نقول في بعض الحديث السابق أن من يراجع الروايات الواردة في العين بل حتى الآيات كأنه يحصل على إيمان أو ظن بأن العلم في مصطلح الأدلة الشرعية من الآيات والروايات يراد به معنى خاصا من العلم، ليس المراد بالعلم التعريف المنطقي للعلم، ولا المراد بالعلم ما الآن يسمى بالعلوم. العلوم يقسم للعلوم الطبيعية والنظرية والتجريبية والإنسانية، وإن كانت هذه يمكن أن تقع أيضا في طريق ذاك العلم المصطلح القرآني والروائي، إلا أن الظاهر من كثير من الروايات وقد استعرضنا جملة منها في بعض كلمة أحاديث المناسبات أن المراد بالعلم العلم الإلهي أو العلم بالأمور الحقيقية الأساسية التي تجعل الإنسان على بصيرة من واقع الوجود والحياة ويعطيه الفهم ويعطيه التعقل الذي به يدير أموره في الواقع الأساسية، لا فقط يدير أموره في الدنيا غافلا عما وراء هذه الدنيا من العوالم محجوبا عنها. العلم لهذا دائما يردف العلم في مصطلح القرآن والحديث بخشية الله، يردف بهذه الصفات التي ذكرها هنا الإمام أيضا ذو كآبة وحزن وسهر، يشتغل يعمل يخشى وجلا داعيا مشفقا مقبلا على شأنه عارفا بأهل زمانه مستوحشا من أوثق إخوانه. كثير من الأمور الأخرى كلما يزداد هذا العلم يزداد لهذا الإنسان بصيرة وتعقل وحنكة بواقع الأمور، وبالتالي تكون أعماله وأفعاله أيضا على هذا المستوى، يدرك الحقائق الأساسية في الوجود الذي أهم هذه الحقائق هو معرفة الله سبحانه وتعالى، معرفة المبدأ ومعرفة المعاد، أنه من أين قدم وإلى أين ينتهي، أن هذا قبل كل شيء، وأن هذه الأمور التي يريدها في هذه الحياة هي أمور هي كل شيء وهي تمام الأمور. على كل حال كل العلوم الأخرى حينما نجمعها كلها ترتبط بهذا هذه الفترة، العلوم الطبيعية والمادية والفنون التي يعبر عنها النبي في تلك الرواية بأنه فنون وما عدا ذلك ففن، وهذه الفنون هذا كلها مربوطة بهذا الجانب، فلو اقتصر عليها تكون من دون العلم بالمبدأ والمنتهى والعلم بالله سبحانه وتعالى بالمصير يكون جهلا بالنتيجة، عملا سوف يكون لمن ينشغل بهذا عن ذاك أنه اشتغل بالفائت، اشتغل بالشيء الذي ليس له بقاء وليس له بقطرة في قباء وترك البحر، اشتغل بالزائل، اشتغل بما هو أشبه بالسراب وانشغل وانحرم عن ما هو الأصل والماء الحقيقي والحياة الحقيقية والحياة الحقيقية له. إذن هذا حتى إذا لاحظنا الجانب المادي أو البعد المادي في كلا العلمين، كيف إذا لاحظنا البعد الآخر الأبعاد المعنوية الأخرى والمعاني الأخرى المرتبطة بالمبدأ والمعاد بالله سبحانه وتعالى، التي فيها نفس تلك المعارف والعلوم فيها نوع من التكامل، نفس تعلمها يوجب مرتبة من الكمال والسمو في وجود الإنسان، يعني في حده الوجودي، لأنه كلما أدرك كلما اقترب إلى الله سبحانه وتعالى كلما ازداد قربا منه. إن المراد بالعبادة كما في بعض الروايات العبادة الحقيقية المعرفة، يعني القرب من الله سبحانه وتعالى. لا شك أنه الإنسان كلما ازداد في هذا المجال علمه ودركه ومعرفته بالله سوف يزداد قربا إليه. من هنا كان الأنبياء والأئمة الأطهر أقرب الناس إلى الله، لأنه أعلمهم بالله وما يرتبط بهذا الشأن في الواقع. إذن فيكون هذا هو المراد بالعلم، وحينئذ تتغير كل أموره، أمور الشخصية تتغير كما في هذه الرواية، لأنه يحاول أن يعطي المفارقات والمعالم الشخصية للعالم، لطلبة العلم، لمن يطلب العلم في الأصناف الثلاثة، فيبين الفارق المعلم الشخصي لكل واحد من هؤلاء الثلاثة. فهذا ذاك إنسان ممارن موذن مطاول مخادع، يطلب بالعلم الدنيا الدنيئة ويتملق لهذا ولذاك الأول والثاني، بينما هذا تماما معالم شخصيته الفردية تنعكس بشكل آخر، وكآبة وحزن وسهر وخشية ووجل ووجل وخوف من الله وإشفاق، مقبلا على شأنه، عارفا بأهل زمانه، مشغولا بنفسه عن الآخرين. وأيضا هذا جانب الرواية تشير إليه، جوانب أخرى كثيرة أيضا تتغير بتغير هذه بتحصيل هذه المعرفة والعلم بهذا المعنى. والذي سوف يكون حينئذ حياته تصرفه حركته في هذه الدنيا بما يناسب ما أدركه من العلم، سوف يعد لشيء آخر حينئذ، يعد لتلك الدنيا، بل سوف يعد للكمالات حتى في هذه الدنيا. سوف تكون حينئذ أمانيه وأشواقه ورغباته هم تختلف، سوف يعشق الكمال، يعشق الآخرين، يعشق الله سبحانه وتعالى، يعشق الفضائل، يعشق التضحية والإيثار من أجل الله، من أجل المبدأ، من أجل الآخرين. تتغير كل معالم وجوده، أفعال جوانحه وجوارحه كلها تتغير، سوف تكون حينئذ حالة أخرى له. هذا هو العالم، العالم بالله بالعلم الإلهي الذي هو المقصود بالعالم، وهذا العلم هو المقصود بالعلم في هذه الروايات. طالب العلم حينما يقال أهل العلم، طالب العلم، العلماء ورثة الأنبياء، العلماء كذا، يقصد به هذا المعنى من العلم والعلماء. وهذا التمييز، أو إن صح هذا التعبير، هو الاحترام والتقديس للعلم والعلماء في الروايات وفي الآثار المروية عن الأئمة سلام الله عليهم، بل حتى في كل الأديان حينما يراجع الإنسان المتون الدينية في أي دين يرى أن هذا التقديس والتجليل والتعظيم للعلماء يقصد به هذا المعنى من العلم لا الفنون. ربما إنسان يكون له ذاك الفن لكنه أحجب ما يكون محجوب بالمعارف الحقيقية، حاله حال أي كاسب لوضع دنياه قادر، أو ذاك يكسبه بيده، يكدح لكي يكسب بيده، هذا يكسبه بفكره بقوته الذهنية لحل مثلا شيء من الأشياء، إلا إذا يجعل ذاك أيضا في هذا الطريق. هذا الذي قلت أنه تلك العلوم ربما تقع في هذا الطريق، قد تقع في هذا الطريق، وكثيرا ما لا تقع، بل تقع في طريق العكس، في طريق الرذيلة، تستخدم تلك العلوم المادية كما تستخدم اليوم. للظلم مزيد من الظلم والقهر للناس وارتكاب الجرائم وارتكاب المظالم الفردية والاجتماعية التي اليوم تأن منها البشرية في كل الأرض. إذن هذا هو المراد بالعلم، وهذا هو الذي حينما يوفق الله سبحانه وتعالى شخصا فينكث في قلبه بنور ببصيص من هذا العلم، يبدأ رحلة جديدة في سلوكه، في حيسيرته، في حياته، ويتغير وضعه. وليس أيضا مقصود من هذه التعابير كما قلت أنه هذا نظر إلى الجانب الشخصي، المعالم الشخصية، وإلا لا ينبغي أن يتصور أنه من علم هذا العلم سوف ينعزل ويعتزل ويصبح إنسانا مثلا مستوحشا على الآخرين، منزويا في حجرة مثلا، في بيت، في سكن لا يراه أحد. هذا الذي ذكره في الواقع في مقام المقايسة والتطبيق مع الأوصاف الشخصية للصنفين الآخرين. ربما يكون بعض مراحل هذا العلم فيه نوع من العزلة، تقتضي نوعا من العزلة والتشاغل بالنفس لتزكيتها ولتهذيبها ولتخليصها من كثير من الشوائب، لكن أساسا ليس هذا العلم فيها كذا، بل بالعكس قد يجعله حينئذ مكلفا بأن ينطلق لهداية الآخرين لمزيد من الحركة والحيوية والفعالية، لكن كلها في سبيل هذا الفهم الجديد من أجل تحقيق قرب رضوان رضا الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه، فيقلب كل حياته، كل حركاته، كل حيويته، كل نشاطه يقلبها إلى ميدان العبادات والتقربات. حال ذلك حال الأئمة الأطهار والأنبياء والعلماء الكبار، وهؤلاء نحن نجدهم أنهم حينما ازدادوا عمقا ومعرفة بالله سبحانه وتعالى، نحن رأينا العلماء العرفاء بالله ازدادوا حيوية ونشاط، لكن اختلفت حيويتهم ونشاطهم من حيوية الإنسان غير العالم وغير العارف. ذاك له حيوية فردية، سياسية، حزبية، تشكيلاتية لنفسه أو لحزبه أو لتشكيلاته أو لوصوله إلى شيء، بينما هو لا، بالعكس أشد من أولئك حيوية وشغل وسهر في الليل واشتغال في النهار. من أجل ماذا؟ من أجل أن كل ذلك بنحو مربوط بالله سبحانه وتعالى من أجله تتحول هذه كلها إلى كما قلنا إلى عبادات. يكون العالم والعارف الحقيقي في كل لحظة لحظة من حياته متعبدا متقربا إلى الله سبحانه وتعالى، عابدا، يجعل كل حياته عبادة، كل حياته قرب من الله سبحانه وتعالى، كل حياته خدمة، سير إلى الكمال، مطمئن، راسخ، واضح الطريق عنده، واثق بالله سبحانه وتعالى، واثق بطريقه، بهدفه، بنفسه، كما نجده في سيرة الأنبياء والأئمة الأطهار، وفي سيرة لمسناه في سيرة العلماء الذين عاصرناهم وعاصرتموهم أنتم. تتغير الحالة حينئذ، تصبح الحالة بهذا النحو. أتذكر في الرواية ذكرتها في لعله جلسة من الجلسات أيضا، رواية عجيبة عن الإمام الكاظم ظاهرا، أنه في قصة هارون الرشيد، كأنه حينما سافر سفرا إلى مكة ونزل المدينة، حينما نزل في المدينة نزل مع تشكيلاته، مع بلاطه الملكي، تشريفات وتشكيلات، خدم وحشم ومجيء وفود. تلك الرواية هكذا تقول، أنه أن الإمام الكاظم سلام الله عليه وسلم كان جالسا ومعه أصحابه في الوقت الذي كان هارون الرشيد في المدينة وفي له هذا الضجيج والعجيج والتشريفات وال... الأمور المربوطة بالسلاطين. فأحد أصحاب الإمام كان جالسا في مجلس الإمام في زاوية، في تلك الرواية هكذا تقول، كان فلان في زاوية مكتئبا جالسا في حالة كآبة وتأثر. ثم يقول قال للإمام هذا الشخص أنه أرأيت هذا الذي لبني هارون